أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب بيان زوال تطهيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الباب يتكلم فيه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: باب بيان زوال تطهيره. ويتحدث كما تحدثنا في اللقاء السابق في باب طهارة الماء المتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به الإنسان، هل هو طاهر أم طهور؟ احنا ذكرنا أن أقسام المياه كم؟ ثلاثة: طاهر في نفسه، ومطهر، الطهور اللي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس. صح؟ الماء المتوضأ به، الماء الذي توضأ به الإنسان، هذا يحتمل أمور: يحتمل أنه انفصل عن جسد الإنسان، ويحتمل أنه تناول منه، ويحتمل أنه انغمس فيه. كل هذه احتمالات. خلينا نقول الماء الذي انفصل من جسد المتوضأ، الذي توضأ به الإنسان، الإنسان توضأ وانفصل منه فضلة، هذه الفضلة التي فضلت منه أو انفصلت عن جسده بعدما رفع الحدث، هل هي طاهرة في نفسها أم نجسة؟ الباب السابق كان بيقول باب طهارة الماء المتوضأ به، يبقى الإنسان إذا توضأ وفضلت منه فضلة، الماء ده طاهر ولا نجس؟ الماء ده طاهر، هذا بيناه في اللقاء السابق. لكن هذا الباب باب جديد يتحدث على أو بنظرة أخرى إلى هذا الماء. هل هذا الماء بعدما تأصل لدينا أنه طاهر، هل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أم أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ الإمام يتحدث على هذا، يقول لك: باب بيان زوال تطهيره، يعني أن هذا الماء المستعمل لا يجوز للإنسان أن يرفع به حدث، وهذا مذهب الحنابلة. خلينا نقرأ الأحاديث وتعليق الإمام، ثم بعد ذلك نناقش هذه المسألة، وهي الماء المستعمل، هل هو طاهر مطهر أم أنه طاهر فقط؟ هل يجوز الإنسان أن يرفع الحدث بالماء المستعمل أم لا؟ ذكر حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا إحنا بداية بس نسينا نقول لكم المرة اللي فاتت حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، لم نذكر من صححه. الحديث صحيح ثابت، صححه الإمام البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والبغوي والطحاوي وغيره. لكن هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي معنا، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عاوزين نعرف المعنى الإجمالي أولا أو ما فيه من غريب، ثم نعلم الشاهد يعني الدليل الذي حواه هذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن. لا، اللام هذه، لا هذه ناهية، هذه ناهية، يستفاد منها النهي عن الاغتسال في الماء. وما هو الماء؟ الماء الدائم، ووصف في الحديث الذي لا يجري، أو إن شئت قل بداية الماء القليل، والماء القليل في عرف الفقهاء هو ماذا؟ هو الذي لم يجاوز القلتان اللي نعرف مقدارهم الآن. يبقى لا يغتسلن، هذه لا ناهية، يستفاد منها النهي عن الغسل في هذا الماء، مش في أي ماء، مش الماء المستبحر مثلا، مش في بحر، لا، وإنما الغسل في هذا الماء القليل، أن ينغمس الإنسان إيه فيه ولا يتناول منه، لا، المقصود أنه يغمس فيه. يقول: لا يغتسلا. الحنابلة إحنا قلنا النهي إذا قال النبي لا تفعل كذا، الأصل أنه ليه؟ للتحريم، يعني يحرم عليك أن تفعل هذا الفعل. وإذا قال افعل كذا، الأصل أنه أمر للوجوب، كويس؟
إلا لقرينة. الحنابلة وجمهور أهل العلم قالوا لا يغتسلن هذا على التحريم، فإن اغتسل الإنسان في هذا الماء القليل فإنه يأثم بهذا. كويس؟ طيب، قالوا هذا النهي الشاهد بقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الايه، في الماء القليل ده، كويس، دل هذا على انه لو اغتسل تاثر الايه، تاثر الماء بغسله، صح، الماء ده هيتاثر، والا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن الاغتسال في هذا الماء. فاهمين يا اخوانا؟ يبقى لا يغتسلن، هذا نهي حمل عن عند الحنابلة على ايه، على التحريم. وقالوا هذا النهي لا يكون إلا لفائدة، هو النبي هينهى ليه عن الاغتسال؟ إذن الاغتسال يؤثر في الماء، إذن الماء يصير طاهر في نفسه غير مطاهر ليه؟ لغير. كويس، ده فهم الحنابلة. وهل نذكر مسألة؟ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم جاء في بعض الأحاديث الذي لا يجري، يعني ماء إيه؟ ماء قليل، ماء قليل. وقلنا الماء القليل في عرف الفقهاء هو ما دون القلتين، والماء الكثير ماء كان أكثر من القلتين. وهنذكر دلوقتي حد هذا الماء حتى بالكيلوات وأنواع الموازين المعروفة عندنا. قال وهو جنب، ده وصف صح، وهو جنب بس لا يخصص به الحكم. افرض الإنسان به شيء من الايه، من النجاسة، يبقى من باب ايه، من باب اولى لا يغتسل في هذا الماء. يعني احنا بنقول كده هيتاثر حال اغتساله في هذا الايه، في هذا الماء، ما هيتاثر اذا كان جنب، فما بالك اذا كان في شيء من النجاسه، لا شك انه سوف يتاثر. طيب، الروايه الاخرى لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ده مش الشاهد، الشاهد ولا يغتسل فيه من الجنابه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الانسان في هذا الماء القليل. شوف بقى المجد بيقول ايه تعليقا على هذه الروايه، يقول وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزي. يبقى لما نهى عن الغسل فيه دل هذا على ان الغسل فيه لا يصح ولا يجزي. وهذه احدى الروايتين عن احمد. قال وما ذاك الا لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. قالوا إذا التقى بس الجسد، جسد الجنب، بأول تدخيل للإيد كده في هذا الماء ونوى رفع الحدث، فماذا؟ خلاص، يبقى هذا الماء صار طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. تنبع عشان الفقرة دي فيها نوع من الإشكال. قال فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق أولى. خلي بالك، فرق بين الآتي: ورود، تنبه واحفظ هذه جيدا وفرق بينها، ورود الجنب أو النجس على الماء، وورود الماء على الجنب أو على النجس. تنبه، لو سلمنا ان الماء المستعمل ماله طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ما ينفعش تتوضى بيه، خلينا نقول كده. كويس؟ طيب، وانت بتغسل ايدك الماء بايه اول مره بتنزل على صوابعك؟ كويس، لو انت اغترفت، سيبك من الحنفيات، اغترفت، فالغرفه دي رفعت الايه، رفعت الحدث من على الكف، وبعدين انتقلت من الكف الى اليد، وهكذا الى اخره. طيب، لو الكلام على هذا المعنى يبقى خلاص الغرفة اللي انت اخذتها دي اول بس ما تغسل بها ايدك اصبحت ايه، اصبحت مستعملة، ما ينفعش تغسل بها الجزء الذي يليه، وده غلط. لا، العلماء قالوا ورود الماء على الشيء ده له حكمه ما زال طالما لم ينفصل. يعني اضرب لك مثال تاني، رجل بيزيل النجاسة من على يده، فطبعا هيضع الماء على النجاسة. طيب، الماء أول ما هتلاقي هذه النجاسة يحصل لها إيه؟ هتتغير ولا لا؟ هل هذا التغير مضر؟ لا يضر الإنسان. لكن لو انفصل، المنفصل ده القطرات دي طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. كويس؟ فاهمين المشكلة دي ولا مش فاهمين؟ لكن بخلاف، طيب نقولها تاني، لكن بخلاف كوب من المياه، إذا حطيت في قطرة بول خلاص أصبح إيه؟ أصبح نجس لأنه ماء قليل لقته إيه؟ لقته نجاس على هذا المذهب. كويس؟ طيب لكن هذا الكوب لو ورد على النجاسة، لو كبيته كده على إيده وإيده عليها نجاسة وقعد يطهر، ها؟ هل هيضر هذا التغير؟ لا لا يضر. يبقى ناخد القاعدة الآتية عشان تبقى فاهم الموضوع. ورود الماء على النجاسة مفيش إشكال طالما لم تنفصل، لكن ورود النجاسة على الماء دي تفسدها. مفهومة؟ طيب هنا بيقول إيه بقى الشيخ المجد ابن تيمية؟ بيقول الآتي، بيقول لكن إحنا عاوزين نفرق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. لكن لو نجاسة، لو ماء وردت على يد نجسة وطهرتها فخلاص مفيش إشكال حتى لو تغيرت، لكن لو انفصلت هتصبح إيه؟ لها حكمها، هل هي طاهره ام نجسه. لكن يقول لك ومن باب اولى لو الانسان ايه محدث او الانسان جنب، فهذا الماء الذي تساقط، يعني انا اضرب لك مثال، انت تدلق الميه على ايه؟ على راسك حال الجناب. طيب هي بتمر من راسك الى صدرك، ومن صدرك الى بطنك، ومن بطنك الى ساقك. لو قلنا ان الميه اول ما هتلاقي راسك هتصبح ايه؟ طاهرة غير مطهرة، يبقى خلاص عمرك ما تعرف تتطهر أبدا، صح؟ لكن احنا بنقول طالما هي على الجسد فماذا؟ فهي طاهرة مطهرة، لكن إذا انفصلت ففيها الخلاف بقى على روايتين عند الإمام أحمد. طيب يقول عن أبي سفيان الثوري، نعم، وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه. ده بقى عاوز يقول لك ده دليل على ان الماء المستعمل طاهر ايه؟ مطهر. يقول وفيه، يعني في صفة وضوء النبي، انه فعل الآتي: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره، نعم، ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه سلاسا. بيقول لك فضلة وهي اللي انفصلت من ايه؟ من جسده صلى الله عليه وسلم، فاخذ هذه الفضله فمسح بها راسي. طيب يبقى الماء المنفصل بعد الحدث يجوز ان انا استعمله في رفع ايه؟ في رفع حدث. هذا هو الفهم. يقول رواه احمد وابو داود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان بيده. يبقى ده دليل على ان الماء المنفصل بعد رفع الحدث طاهر ايه؟ طاهر مطهر. لكن حقيقة هذا الخبر خبر منكر، هذا الخبر ايه؟ خبر منكر لا يثبت. لكن ثبت في حديث عبد الله بن زيد ان النبي ايه؟ مسح راسه بس بماء ايه؟ بماء جديد، يعني اخذ ماء جديد فمسح راسه فاقبل به ماء ايه؟ وادبر. ده ثابت صحيح. لكن اللي هنا انه مسح راسه بماذا؟ يعني مثلا زي بقول لك كده، بعد ما غسل ايديه راح خد من ايديه كده، ها، وراح مسح. خلاص لو بقى الماء المنفصل طاهر مطهر كان يبقى مجزي ولا لا؟ لو صح الحديث كان يبقى فيه فعلا اشكال كبير. يبقى هذا خبر منكر. جل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول اخذ ماء جديدا لايه؟ لرأسه، إلا عبد الله بن محمد بن عقيل. ولهذا الإمام البيهقي في السنن يقول عبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته. عشان كده دي رواية لا تصح ولا تثبت، لا تعكر عليه. لكن الإمام المجد يعني جعل لها مخرج، قال لك إيه؟ قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. قلت وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، لو فرضنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قال فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محل التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسة والطهارات. كويس؟ يعني بيقول لك الآن، بيقول لك حتى لو صح الحديث طالما الماء على الجسد على محل التطهير فهو على خلقته طاهر مطهر. خد منه بقى روح لموضع تاني وكده، ده كلام مين المجد. لكن هذا عليه اشكال برضو، ان لا انتقاله من عضو لعضو ده موضوع تاني. في الغسل ممكن نسلم بهذا الكلام، لكن في الوضوء لا. يعني ايه؟ يعني مثلا انت غسلت وجهك، تاخد بقى من الماء اللي مفصل من على وجهك وتمسح ايه وتمسح رأسك؟ لا، هذا الكلام ده ماء مستعمل عند علماء المذهب. الكلام ده في فين؟ في الجنابة، ان الماء المتنقل، لان الجنابة خلي بالك غير الوضوء في اشياء، منها المولاة، ومنها ان في الوضوء انت عندك كم عضو؟ عندك يد، هذه الاولى، وعندك وجه، وعندك رأس، وعندك ايه، وعندك قدم. كويس، تاني كده، يد ووجه ورأس وقدم. ما ينفعش تأخذ من الأولى للثانية أو من الثانية للأولى، لا ما يصلحش. كل فرد لابد أن يكون له إيه؟ له ماء. إن انفصل هذا على ذاك لا صح. لكن في الجنابة ده الجسد عضو واحد، ولهذا من عجيب هذه الأمور، في الجنابة لو إنسان غسل نصه التحتان كويس لغاية سرته كده، وبعدين حدث له حادث فخرج من الحمام ورجع، ممكن يغسل نصه الفوقاني بس كويس، ويبقى كده رفع الايه، رفع الجنابه، لان الموالاه لا تشترط في الغسل. لكن في الوضوء غسلت لغايه وشك بس، وبعدين خرجت كلمت في التليفون ربع ساعه ورجعت، هتكمل؟ لا لا صح، لان الموالاه دي واجبه في الوضوء. لكن في الغسل لا تجب. لو انسان غسل ذراعه وبعدين ذراع تاني وبعدين صدره وبعدين بقية جسدي، هل ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ وبين الفترات نعم يصح، هذا لا إشكال. تعالوا بقى نناقش هذه المسألة. المستعمل طبعا، لما بنتكلم على المستعمل فاحنا بنتكلم على المستعمل الايه؟ القليل. خلي بالك لو إنسان كده راح نط البحر نوى الايه؟ نوى رفع الحدث الجنابة، صحيح ولا مش صحيح؟ مفيش إشكال، لأن ده ماء كثير مستبحر يدفع عن نفسه وعن غيره. لكن بنتكلم على الماء القليل، وخلينا في الوضوء. المستعمل يبقى المراد بالماء المستعمل الايه؟ الكثير ولا القليل؟ القليل. طيب والطهارة، هل هي طهارة واجبة ولا مستحبة؟ احنا بنتكلم على طهارة واجبة. الطهارة المستحبة دي ما تخشش معنا في الموضوع، لأنها لا تكون عن حدث. طيب عندنا في المذهب، مذهب أحمد، روايتان كويس. الرواية الأولى تقول أن المستعمل طاهر وغير مطهر. قبل ما نذكر الرواية دي تعال نشوف يعني إيه مستعمل، عشان ما يقعش التخليط في هذه الإيه، في هذه المسألة. ماذا يعني العلماء بقولهم أن هذا ماء إيه؟ ماء مستعمل. المستعمل هو، عشان تبقى واخد بالك، هو المنفصل عن محل التطهير. الإيه؟ المنفصل عن محل التطهير. لما اقول ماء مستعمل يبقى انا وانا بتوضا كده حاطط تحت طبق، اللي بيتساقط من ايه؟ من وضوء. كويس، بيقع بجمعه في كوبايه، والناس كتير بقى بتتوضا في الاخر هجمع ميه كده، ينفع اتوضا بيها ولا لا؟ هذا هو الكلام. يبقى انا الماء المستعمل ايه هو؟ المنفصل عن محل التطهير، لا المتناول منه. يعني لو انا خدت بايدي كده وتمضمضت، خدت بايدي واستنشقت، خدت بايدي غسلت وجهي والى اخره، الماء ده مستعمل؟ لا، ده مش مستعمل، ده ماء متناول منه، انا ما رفعتش بالماء ده حدث. خلي بالك، خلي بالك، استنى ماشي. يبقى هذا الماء ايه؟ مش مستعمل. بخلاف اذا نزلت انا بقى في الايه، في الميه دي، او حطيت رجلي فين؟ في الميه، ده موضوع تاني. يبقى ما تجيبش احاديث فيها ان النبي كان يغتسل او يتوضا ويتناول من الايه، من الماء، وتقول الماء طاهر اهي، الماء المستعمل اهو طاهر، ايه طاهر مطهر. لا، ده مش ماء مستعمل اصلا، ده مش داخل معانا فين في هذا البحث. يبقى ايه هو الماء المستعمل تاني؟ ها، المنفصل عن اعضاء المتوضئ. كويس كده، هو ده اللي بنتكلم فيه، وهو ده اللي الروايه عن احمد انه طاهر غير ايه، غير مطهر. كويس، طيب ليه طاهر غير مطهر؟ أول حاجة، جمهور الحنابلة، وهذا هو المذهب، مذهب أحمد، استقر العلماء على الآتي، على أن الماء المستعمل اللي حقيقته ذكرتها لك دلوقتي ماله؟ طاهر ومطهر. وده اختيار جمهور أصحاب أحمد، مثل أبو الخطاب الكلوذاني، طبعا المجد ها هنا القاضي أبي يعلى ابن عقيل ابن البنا صاحب الفروع قدم هذه الرواية، ابن تميم ابن عبدوس ابن الجوز ابن قدامة، جملة أئمة المذهب على ماذا؟ على أن هذا الماء طاهر في نفسه غير غير مطهر لغيره. لماذا؟ إيه هو الدليل؟ ما هو البرهان على هذا؟ هذا الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إيه الشاهد منه؟ قالوا الآتي: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، ما هو لما نهى يبقى نهى لفائدة ولا بينهى وخلاص؟ لابد أن تكون لفائدة. إيه الفائدة من إني أمنعكم من الاغتسال في هذا الماء الإيه القليل؟ قالوا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن الاغتسال يؤثر أم لا؟ دل على أنه يؤثر، كويس؟ قالوا لما كان هذا يؤثر في الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا يؤثر في الماء كان التأثير لا لنجاسة وإنما لخروجه عن كونه طهورا، يعني طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ مطهر غيره. دي وجهة المذهب. عندهم دليل آخر، ما عندهم أدلة كثير بس يعني إيه الأقوى. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحتاجون في أسفارهم إلى المياه، ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم جمعوا فضلة الوضوء. والله احنا في صفا، طيب الماء اللي بيتقطر منا ده العرب أحرص ما يكون على إيه؟ على المياه، يبقى يعملوا إيه؟ يجمعوا بقى ما تقطر ويتوضوا بيه بعد كده بدل ما إيه؟ ما يتيمموا إذا فقدوا الماء. ده دليل آخر، كويس؟ يبقى كده عندهم إيه؟ دليلين. هذه رواية عن الإمام أحمد. في قول آخر للإمام أحمد ورواية أخرى، وهي أن الماء المستعمل طهور. خلي بالك الماء المستعمل أنه ماء اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي ده اللي هو منفصل عن إيه؟ عن أعضاء المتوضأ، طهور، طهر في نفسه ماله مطهر لغيره. ما هو الدليل؟ قالوا الآتي: أولا الأصل في الماء أنه طهور، ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. قالوا الأصل في المياه أنها إيه؟ طاهرة مطهرة. عاوز تقول لي بقى أنها طاهرة غير مطهرة، فماذا؟ هدلي إيه تيه برهان. ثانيا قالوا الماء المستعمل ماء طهور، صح؟ اللي أنت هتستعمله ده طهور ولا طاهر؟ طبعا طهور، كويس؟ وجسدك طاهر ولا نجس؟ جسد طاهر. طب الحدث الإنسان هو محدث بيبقى نجس؟ لا مش نجس. احنا قلنا الحدث ده ايه؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، كويس؟ وصف. طيب يبقى ماء طهور التقى بجسد ايه؟ طاهر، فلما التقى به رفع به الحدث اللي هو معنى مش حقيقة مش شيء موجود على ايه؟ على جسد الإنسان، وبقي الماء على ايه؟ على أصله. ده تعليل عقلي وهو طبعا له قوة في النظر. طيب هيتعاملوا ازاي مع الدليلين اللي احنا ذكرناهم؟ يعني الرواية دي، الرواية التانية اللي هي قالوا طهور ايه؟ الطهر مطهر. قالوا حديث لا يبولن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا سدا للزريعة. يعني ايه سدا للزريعة؟ قالوا لو اغتسل الأول والثاني والثالث والرابع الماء هيفسد ولا لا؟ أكيد هيفسد، مش هيصبح صالح للاستخدام بغض النظر عن كونه طاهر طهور أو طاهر بس، كويس؟ يبقى ابن تيمية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى لفائدة، عشان احنا بنقول ازاي فين الفائدة اللي النبي نهى من أجلها؟ يقول نهى لفائدة وهي ايه؟ سد لإيه؟ للزريعة، لزريعة تلوث المياه. فهو لا يتأثر بالغسلة أو الغسلتين ممكن أو الثلاثة، لكن ممكن يتأثر بإيه؟ بأكثر من ذلك، والعرب أحوج ما تكون إلى المياه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحتاجون إلى إيه؟ إلى المياه، وكانوا يتوضأ ولم يجمعوا هذه الفضلة. قال لم ينقل هذا أنهم جمعوا أو إيه؟ أو لم يجمعوا هذا الماء. ثم هذا الماء ماء قليل، هم اصلا بيستخدموا ايه؟ بيتوضوا بايه؟ بمد. ده بيغتسل بصاع، يعني يتوضا بمد يعني ربع لتر ولا حاجه كده ملء الكف، هو ده اللي بيتوضا. ده هيفضل منه ايه؟ ما تبقى منه اصلا شيء لانه يكاد يكون يتمسح بهذه المياه. يبقى عندنا روايتين، الروايه الاولى والروايه الثانيه، لكن طبعا معتمد المذهب زي ما ذكرت لكم ايه، ان الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لهذه الوجه. لا، لكن حقيقه الاحوط للانسان، وعلى هذا المعنى خلي بالك احنا ما بنستخدمش الماء المستعمل ابدا. في حد بيستخدم الماء المستعمل؟ طيب لو انا بتوضا وتقاطر مني اللي هو الماء المستعمل بقى الى ماء ايه، الى ماء فهو في اشكال؟ فيش اي اشكال. طيب تعال نقول كده، انا مش عاوز ادخلكم في دي بس يلا نقولها. بص، تقاطر منك انفصل من جسدك كوبايه ميه زي دي، كويس، في ايه، في جرد الميه قد كده بالظبط، كويس. طيب هل هذا اذا خلينا ده لبن، خلينا ايه لبن، اذا دلقته في الشويه دول الميه دي هتصبح لبن ولا هتصبح مياه؟ ما تجاوبش. اذا كان ما تقاطر منك يغير المياه اذا كان لبنا او غيره مغير في اللون، لان الماء المستعمل انت هتعرفه غير ولا ما غيرش؟ مش هتعرفه، صح؟ ملوش حقيقه، صح ولا لا؟ فالفقهاء دايما بيقول لك ايه، خليه كانه ايه مغاير له في اللون. خلينا نقول انت تسقط منك قد ايه، لتر. انا راجل ايه بحب يعني استحم وانا بتوضا، فبعمل ايه، الميه كتير، فتقطر مني لتر. طب اللتر ده لو مليناه ميه وحطيناه في شويه الايه، في شويه في الجردل ده، ايه اللي هيحصل؟ ده هيبقى لبن مش هيبقى ميه. خلاص اقول لك الماء ما تقطر منك اثر في هذا الايه، في هذا الماء على هذه الروايه، اذا كنت بتاخد بانه طاهر ايه غير مطهر. طيب لا والله ده انا كل اللي تقطر مني كوبايه ميه تقطرت في هذا الايه، في هذا الاناء، طب حطها كده كانها ميه كانها لبن، هتغير؟ لا، ده هتدوب وهيفضل برضو ايه، هيفضل اسمه ماء. فهمنا دي؟ اللي فهم الحمد لله، ما فهمش ان شاء الله المره الجايه. ماشي. قال: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هو هنا بيقول لك ايه، بعض الناس بيعمل لنا الاتي، نقول له الماء طاهر في نفسي غير مطهر لغيره، يروح جايب لك ادله فيها ايه، ان النبي كان يغترف، يقول لك اهو اغترف ولا ما اغترفش، اغترف، يبقى الماء ده مستعمل ولا لا؟ نقول له لا مش مستعمل، هو بيستدل بيه بس استدلال غير ايه صحيح. فالماده هنا يقول لك لا، خلي بالك انا هعقد لك باب اجيب لك فيه دليل على ان الماء المغترف منه ماله مش مستعمل، ده طاهر في نفسي وطاهر لايه لغيري. قال، والحديث ده هيجينا بعد كده لان ده في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ناخد منه الشاهد ونشرحه بعدين. عن عبد الله بن زيد بن عاصم انه قيل له: توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، دخل إيده الأول، ده جاب إناء وصب على إيده الأول، غسل إيده الأول، وبعدين قال: فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده، ده بقى اللي إيه الشاهد، بس بعد إيه، بعد ما غسل يده هو حتى لا يلوس المياه. قال: ثم أدخل يده فاستخرج فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده بالثانية فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم ولفظه لأحمد ومسلم. خلي بالك بقى المشت رواية الصحيحين مش كده، ما فيهاش كل شوية وأدخل يده وأدخل يده، لا، لكن هو جاب لك رواية فيها إيه؟ فيها الشاهد، فيها الدليل، مش عشان تعرف بس المجد ما بيجيبش وخلاص، هات في كتاب الطهارة، هات أو إيه اللي معمول قبلي وحط ويعمل كتاب، لا، ده مسك رواية وبيأتي بروايات الخبر وبيجمع رواياته إلى غير ذلك، كويس؟ طيب، باب ما جاء، خلينا الأسئلة في الآخر بس خليك فاكر عشان الشجاعة ما بينس. قال: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. باب ما جاء في ماذا؟ في فضل طهور المرأة. المرأة تخلو بالمياه، تخلو بالإيه؟ بالمياه. هل الماء اللي خلت به بس، خلت به بقيود هذكرها لك الآن، هل هذا الماء ينفع يتوضأ به الرجل؟ تعال نشوف الموضوع عامل إيه. هل في تفريق بين ما خلت به المرأة وما خل به الرجل يقول عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة. خلي بالك في أحاديث جاءت بالنهي عن أن يغتسل الرجل بإيه؟ بفضل وضوء المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل، وليغترف جميعا. وفي بعض الروايات إن خلت به فلا تقربنه. تعال الأول نشوف الثابت وغير الثابت من هذه الروايات قبل ما إيه ما نخوض في المسألة، عشان نبقى عارفين يعني ما ثبت وما لم يثبت. أول حاجة هذا الحديث، حديث الحكم ابن عمرو الغفاري. أنت عارف طبعا زي ما شرحنا قبل كده الحديث بيبقى سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أربعة مثلا، اللي رووه سمعه المسجد كله، لكن اللي روى مين؟ ثلاثة. يبقى الحديث ده جن عن كم صحابي؟ ثلاثة. يا ترى في طرق بتبقى ضعيفة وفي طرق بتبقى إيه؟ ثابتة، صح؟ وفي طرق أخطاء. يبقى الحديث أصلا عن أبي هريرة يقول لك عن عمر، ده غلط ولا مش غلط؟ خطأ. طيب هذا الحديث حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي إلى آخره صلى الله عليه وسلم، هذا قال عنه البخاري لا أرى حديث سواد عن الحكم يصح، اللي هو إيه؟ هذا الحديث. لأن البخاري في التاريخ يقول أنا لا أرى أن هذا الحديث صحيح ثابت. الإمام النووي نقل الاتفاق بين العلماء على إعلان هذه الرواية، أن هذه الرواية اتفق الفقهاء على ماذا؟ على ضعفها. وأنا بتكلم على روايات مش على حديث. الحديث جاء عن جملة من الناس له طرق، هذا الطريق ثابت ولا غير ثابت؟ هذا الطريق معلول، كويس؟ طيب في طرق أخرى؟ نعم فيه طرق أخرى. جاء هذا الحديث عن عبد الله ابن سرجس، فيه نفس المعنى، فيه نفس النهي، وهذا جاء عنه موقوف ومرفوع، يعني جاء عنه قال رسول الله، وده اللي يسمى إيه؟ المرفوع، وجاء من قوله هو، كلامه هو، كويس؟ وهذا الذي يسمى الموقوف. يقول البخاري وابن ماجة والدارقطني أن الصواب الوقف، يعني الصواب أنه لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف عنه، لأنه تروى إيه؟ موقوف ومرفوع. الصحيح إيه؟ إنه هو من كلامه، بعض الرواة لخبط فجعله من إيه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل راه روايات أخرى؟ نعم، جاء عن أبي حاجب، عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار، نهى النبي برضو عن إيه؟ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، وهذا ضعفه الإمام البخاري. وجاء عن أبي حاجب عن أبي هريرة، وهذا ضعفه الإمام الدارقطني وقال هذا وهم. أصح خبر، الخبر الثابت الصحيح في هذا الباب، هو خبر حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. ده عند أبي داود والنسائي، وصححه الحميدي، صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وصححه الإمام النووي، وصححه الحافظ ابن حجر، ومن أعصارنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذا خبر إيه؟ خبر ثابت، كويس؟ لكن ما ذكرناه قبل ذلك كله معلول وضعيف هو، تمام؟ طيب قال الترمذي حديث حسن، وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول، يعني حديث الحكم. طيب تعال نناقش هذه المسألة قبل ما نذكر بعض إيه الأحاديث. هنا بيتحدث عن إيه؟ عن ماء يتجاذب، فيه مياه خلاص طاهرة مطهرة مطلقا لكل حد، للرجال والنساء، وفيه مياه طاهرة غير مطهرة لكل إيه؟ لكل أحد، وفيه مياه تبقى للنساء طاهرة إيه؟ مطهرة، وللرجال طاهرة غير مطهرة، فيه كده؟ نعم في هذا الكلام. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده عند إيه؟ عند فقهاء العصر ما فيش كده، ما هو حاجة واحدة، هو الماء طاهر في نفس المطهر لغيره، وماء إيه؟ نجس، وخذ يلا باب المياه يتلخص وصفح. لكن إذا رجعنا شوية لورا كده ها سنتين، خليها مثلا إيه 50 سنة، هتلاقي اللي أنا بقوله ده كويس، كانوا بيناقشوا يعني الموضوع. فعندنا الآن ما خلت به المرأة، عاوزك تحفظ القيود الستة دي في المذهب. ما خلت به المرأة، يقول ماء قليل، عشان ما ايه ما تجيبش دليل تحطه كده تروح رميهولي رميه على راسي وانا قاعد، يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ ماء قليل، هذه الاولى كويس. يبقى الماء الكثير لو خلت به المرأة في مشكلة ما بتكلمش عليه، يبقى ماء قليل. اثنين، خلت به. طيب لو انا واقف وزوجتي تتوضأ من الماء في مشكلة؟ ما فيش اشكال، كويس كده. طيب ماء قليل خلت به امرأة، يبقى خل به رجل، خلت به امرأة، دي بالغة، خلي بالك ايه، بنت صغيرة مش اشكال. اربعة، لطهارة، يبقى هي بتتطهر ولا بتغسل يديها كده؟ لا، لطهارة، مش مسألة بتغسل يدها ونحو ذلك، بتتنظف. خمسة، كاملة، يعني تطهرت طهارة كاملة، لكن لو توضأت والرجلين قالت خلاص بلاش الوضوء شوية كده، ها في مشكلة؟ الماء طهر مطهر ومفيش خلاف أصلا. سادسا، عن حدث. طب افرض هي بتجدد الوضوء وخلت الماء، في مشكلة؟ مفيش إشكال. يبقى حط لي القيود الستة دي وتعال ناقش المسألة بقى. المذهب بيقول لك شوف، إذا كان ماء قليل خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فهذا الماء لا يرفع حدث الرجل، ففي حقه هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ليه يا اخوانا بتقولوا كده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ايه؟ طهور المرأة، كويس، والنهي يفيد هذا إن الماء يصبح ايه؟ طاهر غير مطهر. طيب وهذا الماء يرفع حدث المرأة، لكن لو مرأة تانية جت ترفع به الحدث يقول لك ايه؟ يقول لك هذا الماء يرفع به الحدث للنساء، ده خاص بالايه؟ بالرجال. قلنا لهم كيف هذا؟ قالوا هذا امر تعبدي لا يعقل معناه، ده امر ايه؟ تعبدي. قلنا ازاي؟ طب ايه الفرق بين المرأة تيجي تتوضى به وايه ورجل؟ طالما المرأة رفعت به الحدث يبقى الرجل ايه؟ يرفع به الحدث. بيجاوبوا ازاي؟ بيقول لك هذا امر تعبدي، تعبدنا الله بان المرأة اذا خلت بالماء يبقى الرجل ما يستخدموش، لكن المرأة الاخرى تستخدمه، بيقولوا كده امر ايه؟ تعبدي. طيب ما هو التعليل؟ قالوا هذا الحديث ان النبي نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور الايه؟ المرأة. وفي رواية زي ما قلت لكم موقوفة عن عبد الله بن سرجس، فان خلت به فلا تقربن، كويس. طيب قالوا الامر تعبدي زي ايه؟ زي ما ذكرنا لك. ما معنى الخلوة؟ هذكر لك الرواية الثانية دلوقتي، بس ما معنى الخلوة في المذهب؟ يعني ايه خلت به؟ يقول الخلوة المعتمد في المذهب، وفي رواية ثانية اذكرها لك، المعتمد ان الخلوة خلوة ايه؟ يقول خلوة نكاح، لما الرجل بيجامع امرأته بيخلو بها ازاي؟ زيها بالظبط، يعني بيقفل عليه باب ويبقى هو وايه وهي، لكن ان لم تخلو به فماذا؟ خلوة نكاح، يعني بتتوضأ كده وسط الناس في الشارع. طب دي خلت به؟ يقول لا، لم تخلو به، وهذا الماء لا خلاف فيه اصلا عندنا. الرواية الثانية قالوا الخلوة هي الانفراد، يعني لو وقفت على جنب تستخدم هذا الماء فماذا؟ يقول هذا ماء طاهر غير مطهر، ده اختيار ابن عقيل من الحنابلة، لكن الرواية الاولى هي الايه؟ هي الاشهر. هذا الماء عن احمد روايتان، هل هذا الماء طاهر مطهر ام طاهر غير مطهر؟ روايتين، المعتمد ايه؟ ها، انه طاهر غير مطهر، كويس. الرواية الاخرى قالوا هو طهور، وده وفاقا للأئمة الثلاثة. خلي بالك ده من مفردات مذهب مين؟ مذهب احمد، ان هذا الماء طاهر غير مطهر. مين اللي قال كده لوحده؟ احمد بن حنبل، ابو حنيفة ومالك والشافعي على ماذا؟ على انه ماء طاهر مطهر. ومين اللي اختار كده من الحنبلة؟ اختار برضو هذه الرواية أبو البقاء وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما دليل هذه الرواية؟ يقول هذه الرواية في خبر ابن عباس، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة. طب لما هتغتسل، هتغتسل وسط الناس كده ولا هتخلو به؟ هتخلو به، يبقى اغتسل بعض أزواج النبي من جفنة، فجاء، ودي الشهادة، فجاء ما كانش موجود عشان ما تقولش ايه، ما تقولش ما ممكن يكون كان واقف، فجاء يغتسل منه من هذا الماء، فقالت له إني كنت جنبا، يعني أنا كنت بغترب، خلي بالك عشان ده برضو مش دليل على إن الماء المستعمل طاهر مطهر، هي كانت بتغترب، ما كانتش غطسانة في الايه في المياه، عشان يبقى الكلام مظبوط. واحنا قلنا الماء المستعمل ماله المنفصل. شايف الموضوع عامل ازاي؟ سهلة ولا صعب الموضوع؟ موضوع كبير. تيجي يقول له كده هو الماء مش يجوز، الماء حرام، ده مسائل ده فيها نقاشات واقوال وخلاف، مش اي حديث تمس اهو اغتسل يا هو يا سي، مش بيقول اغتسل، ما هو قال اهو اغتسل، تفهم احسن منه. ظاهر اي كلام كده زي بنقول لا، ما ينفعش الامر ده، لازم كل فقه وكل ده الحديث اللي بقول لك عليه ده اطلع عليه احمد، واحمد ما قالش ايه، ما ناقش في الحديث، لا سلم له بالاستدلال، احمد بن محمد سلم لهذا الحديث بالاستدلال، يعني الاستدلال بهذا الحديث على ان الماء طاهر مطهر صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح لا اشكال فيه. الله امال احمد ما عملش بيه ايه؟ اذكر لك دلوقتي، يقول فقالت له إني كنت جنبا، يعني كنت بغترف اهو من المياه وبغتسل، فالماء ده أنا خليت به وأنا كنت بغتسل للجنابة، كويس، يعني برفع بيه إيه حدث، ما كنتش بغتسل غسل تنظف، تنبه. قال إن الماء لا يجنب، إن الماء إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، كويس، يبقى الماء ده طاهر مطهر ولا طاهر مطهر. احمد بن حنبل رد الخبر ده ليه؟ انا نفسي تقراوا كتاب شيخ الاسلام تيميه رفع الملام عن الائمه الاعلام، بيقول لك ليه الامام الكبير بيبقى عنده الحديث وما بيعملش بيه. انت تقول دلوقتي الله، طب هو يا اخي احمد بن حنبل برضه يخالف السنه؟ لا، احمد بن حنبل لا يخالف السنه، الاصل انا هو لا يخالف ايه سنه. شيخ الاسلام تيميه ذكر 10 احوال ممكن الامام يترك فيها الحديث، شوف الحاله دي. منها يقول أحمد التقيه لحال سماك، سماك ابن حرب بيروي هذا الحديث عن مين؟ سماك بيروي هذا الحديث عن ابن عباس، ورواية سماك عن ابن عباس فيها كلام، فيها اضطراب كده، فاهم؟ فقال لك أنا أتقي هذا الحديث لحال سماك، دي الأولى. تاني حاجة يقول وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. في شرح المنتهى قعدنا نجيب أقوال الصحابة، جل الصحابة بيقول إيه؟ إن خلت به فلا تقربن، كل الصحابة جلهم، وبعض الناس يقولك إن كانت جنبة، وبعض الناس يقولك إن كانت حائض، يقولك إن خالت به المرأة فماذا؟ ما تستخدموش، ما ترفعش به حدث، ده طاهر غير مطهر، أغلب الصحابة بيقول الكلام ده. فعشان كده أحمد بن حنبل وقف، لا إيه؟ لا حديث بتجيز وحديث بتنهى، هيعمل ايه؟ عاوز مرجح كده من بره، حاجه تشوف الموضوع، لان الاحاديث برضو مش بالقوه الكثيره. لا، الحديث اللي بتجيز من روايه واحد اسمه ايه؟ سماك عن ابن عباس، روايه برضو فيها كلام، والاحاديث الثانيه اقوى، الحديث اللي بقول لك عليه ده اقوى. وبعدين طب خلاص، يعني خلي دول على جنب كده ونشوف الصحابه بيقولوا ايه. لا، الاكثر الصحابه على ايه؟ على النهي، قال لك لا، حديث سماك ده انا ما اعملش بيه، ده الاحوط ليه. شايف بقى الموضوع؟ يبقى المسألة مش مرجوح وخلاص، لا، مسألة مش كده. الأحوط إن الماء المستعمل ده بعد، هل تستطيع إنك تجزم؟ المسألة دي بقى هي اللي بتضايق الواحد في الإيه؟ في أمر. والصواب الإيه؟ القول الثاني. والقول الأول ضعيف، مفيش حاجة اسمها كده هنا. ده الكلام ده إمتى؟ لما يكون الإمام خالف نص. لكن إحنا معانا نصوص، ده معاه نصوص، وده معاه، ده هنا بقى خلاف إيه؟ ده مسألة ما ليأخذ بقول أو قول الثاني، دي مسألة واسعة، لأن الاستدلال زي ما أنت شايف كده أغلب الصحابة على النهي، ويجيب لك حديث بالإيه؟ بالجواز. الحديث ده أصلا في ثبوته نظر، شايفين الموضوع عامل إزاي؟ يبقى مسألة مش إيه؟ مش بالهينة، مسألة إيه؟ شاقة وصعبة. يبقى الإنسان ديانة لله يتورع من إيه؟ من هذه الأمور، يعني الكلام فيها وخوض فيها والجزم. أحمد بن حنبل نفسه، وده بقى اتفقوا على إنه يعمل إيه؟ زي ما قلنا كده في أقصى مختصرات، يقول حلال وحلال زي ما هو عاوز، يعني يقول مثلا، ينظر كده لك هذا حلال وهذا ايه حرام، لانه امام مجتهد ولا يقول هذا الا بدليل من كتاب او سنه، كويس. ومع ذلك احمد ما كانش يقول هذا، اكره هذا الماء. انت دلوقتي بترجح ان ماء المراه طاهر ايه؟ طاهر غير مطهر، نستخدمه يا امام، اكره هذا. تكره هذا؟ ما تقول له لا يجوز، لا انا بكرهه، لا احبه. شايف كلام اللين اللي. لكن تلاقي واحد جاي كده ما تعرفش، جاي نازل لسه من الاتوبيس، يجي يقول لك الراجح والصواب والحق الذي لا حق غيره ومس... يا سيدي صبرا بس ده بعد التذكرة ولا لسه أصلا؟ ده لسه موضوع معاك لسه يا سيدي، زي ما أقول لك خلص كتابي، خلص كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، وكتاب الطهارة من بلوغ المرأة، وكتاب الطهارة من منطقة، زي ما أقول لك كده ما أنظفك يعني جاي نظيف، لا صلى لسه ولا عمل حاجة وقاعد يقول الكلام ده ماشي. يبقى لما الشيخ الإسلام تيمية، والله هات مجموع الفتاوى واقرا كده مجلدات الفقه كتاب الطهارة بس، وشوف ابن تيمية قال وهذا هو الصواب كم مرة، وهذا هو الراجح، ما فيش حد كان بيقول راجح دي خالص، خلي بالك دي لسه جايه لنا ماشي. يبقى مسألة مش كده، مسألة فيها ايه، فيها شيء من الايه من اللي هنا بقى مسألة متجاذبة، ما ينفعش تقول لا القول اللي انت عليه ده غلط وانا اقول لا القول اللي انت عليه ده ايه صح، وهكذا نتصنف وتبقى فيه عداوات في مسائل ايه، مسائل فرعية، مسائل لا قيمة، يعني مش لا قيمة، لا اقصد لا قيمة في الخلاف من ورائها اللي هو التشدد، لا ده الصحيح وده خطأ، لا اللي هينزل بالركبتين له أدلة، ولا هينزل بيديه له ايه له أدلة، والأمر في هذا سهل، ما ينفعش انت الغلط يا اخي اللي انت تعمله ده، والله ده الصواب السنة، لو كنت عاوز السنة يبقى السنة ايه، اي سنه، المساله مش بهذه الايه بهذا الطريق. طيب شوف بقى بيجيب لك احاديث اخرى، شايف المجد بقى، ركزوا مع المجد كده، هو بيجيب الاحاديث دي ادله المذهب، الكتاب ده ادله الايه، ادله الحنابلة، ابتدى يجيب لك احاديث اخرى فيها ايه، فيها ان الماء الذي خلت به المراه ماله طاهر مطهر، قال وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه، رواه احمد ومسلم، يبقى يغتسل بفضل ايه، ما فضل منها، واحنا قلنا بفضل دي معناها ايه، اللي تسقط منها، لا مش بفضل دي، هنا مش بفضل، هنا كانت بتغتسل يعني بتتناول من اناء، فضلت منها فضله، هذه الفضله طاهر، الباقي منها من اللي بتقترف منه، مش المقصود اللي هي ازاحت الماء وكانت واقفه يعني على حاجه فجمعت له الميه اللي هي اغتسلت منها فديتها له يغتسل، يعني هذا لا يعقل اصلا، يعني ان امراه تفعل ايه، تفعل هذا مع زوجها، فما بالك ان زوجها ده مين، النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا بفضل غسلها من الجنابه، رواه احمد وابن ماجه، ده الخبر ده فيه شريك ابن عبد الله وهو ضعيف، فيه ضعف عنده، وهو من روايه ايضا سماك وفيه اضطراب في روايه عن ابن عباس زي ما ايه زي ما ذكرنا. طيب وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، في جفنه يعني ايه، يعني كانت تتناول من هذه الجفنه، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها، يعني منين، من الجفنه، او يغتسل، فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال ان الماء لا يجنب، رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. شايف الروايه دي بقى بتفرق، الامام بيفصل لك الموضوع، بيقول لك اللي هي كانت بتغتسل من ايه، من جفنة، يبقى كان في جفنة يعني كده زي بقول جردل كده محطوط، بتعمل ايه، بتغتسل منه، بتاخد منه، فجاء النبي يغتسل منين، من اللي فضل منها ولا من الجفنة، من الجفنة، مفهوم؟ فكل الكلام ده فيش دليل على ان الماء المستعمل طاهر ايه، طاهر مطهر. طيب قال قلت واكثر اهل العلم، خلي بالك بقى احنا قلنا ده قول ليه، قول لإما الثلاثة ورواية عن احمد كمان، أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم. طيب قال لك حديث ميمونة هنا، قال لك لا احنا نحمله على أنها ايه، لم تخلو به، كويس بقى يعني وجهة اليلمز. طيب تعال نتكلم بقى على ايه، ما تناول منه الإنسان، يقول فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه، اللي هو ده يختلف وهي تختلف وهو يختلف من إناء واحد، ده ما فيهوش خلاف، قال الأدلة بقى يلمسوا بعض حد أو يعني ياخد بالإناء وتتقاطر منه مياه، وهي كذلك، قال قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه لا إشكال. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، شايف بقى التفصيل، تختلف فيه أيدينا أو تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وإحنا إيه ده بترفع حدث ولا لا، ومع ذلك بتتناول. واحنا قلنا بيغسل الانسان يده في بدايه غسله او وضوء، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي. وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي. طيب، اذا هذه السنه، هذا هو التأليف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعض الناس يقول لك لما النبي نهى ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المراه والمراه بفضل وضوء الرجل، قال ايه؟ وليغترف جميعا. قالوا بسبب النهي، احنا قلنا له طب في نهي، هنحمل النهي ده ازاي طالما انتوا بتقولوا الماء طهور؟ قالوا قال النبي هذا تأليفا، يعني مش عاوز الرجل يغتسل لوحده والمرأة تغتسل لوحدها، ولكن عاوزهم ايه؟ يغتسل الرجل مع زوجته فتقع الألفة في البيت، شايف؟ طيب، يبقى هذا ايه؟ تعليل النهي. طيب، احنا نقف بقى عند ايه؟ باب حكم الماء اذا لاقته نجاسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.